الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ففي هذا اليوم السبت الموافق للخامس والعشرين من جمادى الأولى لعام 42 و400 وألف، من الله علينا وله الحمد والمنة والتوفيق والفضل بزيارة إخواننا وأحبابنا في مركز العباس بن عبد المطلب في لودر، والذي يقوم عليه الشيخ المبارك يوسف غرامة حفظه الله، وحفظ الله الجميع ممن يتعاون معه تكثيراً لسواد الطلاب وإعانة في الأمور الحسية والمعنوية. وكم فرحنا والله يوم أخبرنا أن أهل لودر قد عزموا على إنشاء هذه الدار السلفية المباركة، وانشرحت صدورنا. وإذا جاء أحد ممن يمر عليكم نسأله فيبشرنا بخير ما يرى، ولا بد لنا أن نفرح بهذا الخير لأن الله عز وجل أمر بذلك، فقال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فهذه الدور السلفية والمراكز العلمية والمساجد السنية هي فضل الله على عباده، وهي من رحمة الله بعباده، إذ أن هذه المساجد هذه الدور هي التي تنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فوجود هذه المدارس السلفية في العالم رحمة ومنة من الله عز وجل، يرحم الناس بسببها من كثير من البدع والمخالفات، ويرحم من يأتيها بما يمن الله عز وجل عليه من العلم والعمل فيكرم في الدنيا والآخرة. وهي حافظة لدين الله عز وجل في هذه الأزمنة المتأخرة. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الله الذكر بأهل السنة، وإلا فقد بدأ تغيير وتبديل الدين عند كثير من الناس في آخر عهد الصحابة رضي الله عليهم، بل وقعت الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أهل السنة الصحابة الذين هم ذروة أهل السنة في ذلك الوقت ومن إليهم. ثم ما زالت البدع تذهب يمنة ويسرة ويثبت الله عز وجل أهل السنة والجماعة. فما من محدثة من المحدثات إلا وبينوا فسادها وضررها، وما من سبب من أسباب الرفعة إلا ودعوا إليه وعملوا به. فوجود مثل هذا المسجد الذي تقام فيه الدروس العلمية بدءا بالتوحيد والعقيدة والفقه وعلوم الآلة وما يتخلل ذلك من تعلم الآداب والأخلاق الحسنة، نعمة عظيمة، إنما يعرف مقدارها من عرف عظمة الدين وشأن الدين وعرف قيمة العلم وشأن العلم. وسبحان الله، كلما كثرت هذه الدور كلما كثر المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وانتعش العلم. ونبشر أهل الدنيا أن وجود هذه الدور مزيد في بسط الخير لهم، الخير الدنيوي فضلا عن الأخروي. قال الزهري رحمه الله: أدركت كثيرا من علمائنا يقولون التمسك بالسنة نجاه، والعلم يقبض قبضا سريعا، وبانتعاش العلم انتعاش الدنيا والدين، وما من منصف إلا يعرف ذلك. صاحب البيت يؤجر بيته، صاحب الأرض ربما باع منها أو أجرها، صاحب السيارة يصبح ينقل الناس في ذهابهم وإيابهم، أصحاب المتاجر صادرت متاجرهم تبيع في الثياب، تبيع في الفروش، تبيع في الكتب، تبيع في المشروبات والمأكولات. فينتعش أهل الدنيا بوجود أهل السنة والجماعة طلاب العلم، سواء اعترفوا بذلك بلسان المقال أو هو الواقع الذي يفرضه الحال. هذا أمر جربناه، ما إن ينشئ الله عز وجل مركزا سلفيا في منطقة من المناطق إلا والخير يأتي على أهل ذلك البلد. وهذه نعمة تستدعي من أهلها الشكر لها حتى تستقر. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والنعمة إذا شكرت غرت، وإذا كفرت فرت. أيها الأخوة، الدعوة في لودر والدعوة في أبين عامة لها قدمها ولها رجالها ولها طلابها، وقد كان التردد عليها من زمن قديم، إلا أن لله حكمة في ثبات من يثبت على العلم وفي ذهاب من يذهب. فالعودة إلى مثل هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات وهذه المجالس أمر طيب، بارك الله فيكم. ينبغي أن يحرص عليه الشيوخ، ويحرص عليه الكهول، ويحرص عليه الشباب، بل ويعود الأطفال على الحرص عليه، وتعود النساء على الحرص عليه. الأسرة تتكون من أفراد، والقرية تتكون من أسر، والمدينة تتكون من مجتمع عدة قبائل ونحو ذلك. إذن صلاح الفرد هو سعي إلى صلاح الأمة، صلاح الفرد سعي إلى صلاح الأمة. وهكذا كان الله عز وجل يبعث الرسل واحد ويأتي بهذا يسلم وهذا يسلم وهذا يتابع، وإذا بها تصلح الأمة ويخرجون من الظلمات إلى النور، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الخرافة إلى الحقيقة. وهنا بعض الوصايا التي أذكرها لنفسي أولا ثم لإخواني السامعين ثانيا: اعلموا أن العلم عبادة، لا توازيه عبادة، إذ أن مدار صحة العبادات من فسادها عائد إلى العلم. فلذلك يجب علينا الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم، لا تكون النية الحصول على أمر دنيوي سواء كان الأمر حسيا أو معنويا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. عن عمر رضي الله عنه: والإنسان يجاهد نفسه، لأن العلم بطبيعته رفعة وعز ونصر وتمكين، فيحتاج أن يجاهد نفسه من العجب والرياء والسمعة ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص جميعا، والإخلاص يحتاج إلى مجاهدة، فإن الإنسان إذا وفقه الله للكتابة الطيبة حرص الشيطان على إفساد نيته فيها، إذا خطب خطبة طيبة حرص الشيطان على إفساد نيته فيها، إذا قام بجهد في الدعوة إلى الله حرص الشيطان على إفساد ذلك الجهد بالتسميع أو بالمراءة أو بالعجب أو بنحو ذلك. لكن هذا الأمر يصرف بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، حتى وإن طرأ في قلبك شيء هذا لا يضر، الطوارئ قد تقع ما يسلم منها أحد، الذي يضر هو الاستقرار، استقرار الخواطر في القلب حتى تسيطر على الإنسان فتصبح أعماله على غير مراد الله. الأمر الثاني الذي يجب أن يتحلى به طالب العلم: التمسك بالسنة، لأن التمسك بالسنة ليس هو بالدعوة. كثير من عباد القبور يقول سني، بل الرافضة ربما يدعون أنهم على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن خصوها بطريقة آل البيت يقصدون طريقة علي بن أبي طالب، وهم كاذبون. ما كان علي رضي الله عنه شيعيا ولا زيديا ولا رافضيا، بل كان سنيا سلفيا رابع الأمة فضلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب الفرقة يدعون أنهم هم السنة، لكن لا، السنة هي تحكيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم على عقائدنا وعلى أفعالنا وعلى أقوالنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الحديث. الأمر الذي يليه الاهتمام بمنهج السلف، هذا هو الأمر الذي يميزنا عن أكثر الأمة، ولذلك سمي أهل السنة بالسلفيين. وقام بعض المشعبين وقال هذه تسمية محدثة. ما هي تسمية محدثة؟ أهل السنة أسماؤهم من أوصافهم، سموا بالسنة لتمسكهم بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، سموا بأهل الحديث لتعظيمهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ به، سموا بأهل الآثار لأخذهم بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف رضي الله عليهم، سموا بالطائفة المنصورة لأن الله عز وجل ينصرهم على من خالفهم، سموا بالفرقة الناجية لنجاتهم من البدع ورجاء نجاتهم من النار أيضا، سموا بالسلفيين نسبة إلى السلف الصالح، والسلف هو المتقدم، فأسماؤهم من أوصافهم. نعم، فمنهج السلف الصالح هو المحك الذي نتحاكم إليه. كيف فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن إليهم هذه الآية؟ كيف فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن إليهم هذا الحديث؟ لأن الله عز وجل أمرنا بذلك، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الشاهد ويتبع غير سبيل المؤمنين، فالمؤمنون هم الصحابة ومن سار على سبيله. في الأخذ بكتاب الله والأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ منهج السلف الصالحين رضي الله عليهم. وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. هذا بيت شعري لكنه قاعدة، أن كل خير في الدنيا والآخرة فسبيله اتباع السلف الصالح، لأنهم كانوا سباقين إلى الخير، حريصين عليه، عالمين عاملين به، بخلاف المتأخر قد يكون عنده علم بالخير لكن ليس بسباق إليه، وقد يكون سباق إلى ما يظنه خير وما عنده علم بالخير. لكن أهل السنة السلف الصالح الذي ندعو إلى السير على سيرهم كانوا يعملون بالعلم الذي تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم أو تلقوه من الصحابة الكرام رضي الله عليهم، فصار شأنهم على السداد والسلامة، شأنهم على السداد والسلامة. السداد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، والسلامة من البدعة وشؤمها وما إليها. هذه ثلاثة أصول، وهي في نفس الوقت عبارة عن أدلة أهل السنة والجماعة، الكتاب والسنة والإجماع. الأمر الذي يليه ينبغي لطالب العلم العناية به العلم. العلم، ازهد في المأكل، ازهد في المشرب، ازهد في المنكح، ازهد في جميع ملذات الدنيا، لكن إياك أن تكون زاهدا في العلم. من همان لا يشبعان، من هوم في دنيا لا يشبع ومن هوم في علم لا يشبع. وما مثل طالب العلم المجتهد الحريص عليه إلا كمثل رجل عطشان يشرب من البحر فيزداد عطشه، وهكذا طالب العلم كلما ازداد علمه ازداد حرصه على العلم وازدادت حاجته إلى العلم. حتى قيل لسفيان بن عيينة يا أبا محمد من أحوج الناس إلى العلم؟ قال: العلماء. أنا وأنت ربما لو سئلنا من أحوج الناس إلى العلم نقول: البدوي الذي في الجبل خلف غنمه، أو المزارع الذي في مزرعته، لأنه مسكين، ربما ما يعرف كيف يصلي ولا يعرف كثير من شأن التوحيد، وإن كان صالحا في نفسه. لكن سفيان بن عيينة أمير المؤمنين في الحديث لما سئل من أحوج الناس إلى العلم قال: العلماء. إذن أنت كلما ازددت علما ازددت حاجة إلى العلم، وحالنا كما قال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة. وكما قيل لعبد الله بن المبارك: إلى متى طلب العلم؟ قال: إلى الموت. لأننا أصلا بحاجة. الآن الطالب المبتدئ سيكتفي في العقيدة بالواسطية، ويرى نفسه أنه قد حوى علما كثيرا، وفعلا سيكتفي في باب الفقه بمختصر يسير، سيكتفي في باب القرآن بالحفظ المجرد أو بحفظ الأشياء على ظواهرها. لكن كلما ازداد علما احتاج إلى التوسع في تفاسير السلف، في علم الحديث، في علم العقيدة، لأنه صار متصدرا للناس، فيحتاج إلى معرفة العقيدة الصحيحة والرد على العقيدة الفاسدة، ويحتاج إلى معرفة مذاهب الناس في كثير من المسائل حتى لا يكون مقلدا. فهذه وصية لا ينبغي أن يفرط فيها أبدا، ولا ينبغي أن نترك التواصي بها أبدا، لأننا في آخر زمان والجهل كثير، والناس قد زهدوا في العلم، قد زهدوا في العلم. انظروا إلى أصحاب الجامعات، يذهب ويدرس 4 سنوات حصل على الشهادة، ترك الكتب والدفاتر والقراءة والنظر، ما هو حول ذلك. وهكذا كثير من الناس الذي ما همته العلم ربما يتعلم كيف يخطب وترك. لا، طالب العلم الحريص لا يزهد في العلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس، أعلم الناس، ومع ذلك أنزل الله عليه وقل رب زدني علما، أمره الله بهذه الدعاء: كيف بي وبك ونحن نجهل أكثر مما نعلم، وقد قفلنا أكثر مما درينا وعلمنا. فينبغي لنا الاستكثار من العلم، وكلما زاد علمك ازداد نفعك للناس، وازداد خيرك، وازدادت رفعتك، وازدادت مكانتك، إلى غير ذلك. فإياك أن تكون زاهدا في العلم، لأن الزهد في العلم سيؤدي بك إلى النقصان ولا بد. بينما الطمع في العلم إن لم تتحصل على زيادة فلا أقل من المحافظة على ما من الله به عليك من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن العناية بالعلم العناية بحفظه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. ومن العناية بالعلم العناية بكتابته. إياك أن تقول: أنا عندي حافظية، أنا ما شاء الله الشيخ يتكلم بالكلمة وأنا ترسخ في قلبي. ترسخ في قلبك إلى أن تخرج من الباب، ترسخ في قلبك إلى أن تأتي كلمة بعد كلمته، ترسخ في قلبك إلى أن تشغل بشيء. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتخليها طالقة، أو كما قال ذلك الشاعر. وعبد الله بن عمرو كان يكتب كل ما يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا أعلم أحدا أعلم حديثا أعلم مني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فغبط أبو هريرة عبد الله بن عمرو على الكتابة، للعلم. وسبحان الله هناك فوائد قيدناها من الشيخ مقبل، لو تركنا تقييدها أنها ضاعت منا. والآن بين الحين والآخر نرجع إلى تلك الفوائد، نستفيد في أنفسنا ونفيد غيرنا. وهكذا إذا نظرت إلى الكتب المتقدمة، تاريخ ابن معين، تاريخ كذا، تاريخ كذا، هي عبارة عن سماعات من علمائهم ومن مشايخهم. فلا بد من الكتابة والتقييد. عود نفسك جريان اليد بالقلم، فإنه يفيدك حتى أيام التأليف. ربما إن لم تعود نفسك الكتابة تبقى عندك الأخطاء الإملائية، يبقى عندك سوء الخط، يبقى عندك أشياء كثيرة. ثم أيضا الكتابة من أسباب الحفظ. أنا أذكر لما كنا صغارا ونحن في مدرسة ندرس، كان الوالد الله يرحمه يقول إذا أردت أن تحفظ فاكتب. وفعلا كنا نكتب، فما كتبناه سبحان الله يرسخ، قيدناه. الأمر الذي يليه العمل. العمل، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ ما الذي جاء بك إلى دار الحديث؟ العلم فقط؟ من العلم العمل. وإلا كنا كاليهود الذين علموا التوراة فلم يعملوا بها، وأولئك الذين يعملون بدون علم كالنصارى الذين عملوا وشددوا على أنفسهم وأحدثوا ما لم يأذن الله به. ولذلك قيل من فسد من علمائنا ففيه الشبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه الشبه بالنصارى. العلم، العمل، لا سيما بالواجبات، بدءا بتحقيق التوحيد والعقيدة الصحيحة. وهذا أمر يقدم على غيره. قال جندب كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أطفال حزاورة، فكان يعلمنا الإيمان العقيدة ثم يعلمنا القرآن فنزداد به إيمانا. وهكذا العمل ببقية الأركان كالصلاة والصيام وما تعين عليه، وهكذا العمل في باب المستحبات وفي باب الآداب والأخلاق. فإن الإنسان يحرص على نفع نفسه أكثر من نفع غيره، ثم إذا نفع نفسه ذهب لنفع غيره. ثم إن المنتفع بالعلم دعوته أبرك من دعوة الخطيب والواعظ والمفتي الذي لا يعمل بعلمه. ربما تجد خطباء أحسن منطقا منا، أحسن كلاما منا، يسوق الآيات والأحاديث، لكن تجد عنده قصور في العمل فيقع زهد في علمه. ونحن نحتاج إلى أن نجتهد، نحافظ على الصلاة التي هي حق الله، نحافظ على التوحيد قبل ذلك، نثبت عليه، نثبت على العقيدة الصحيحة. عود نفسك ألا تتأخر عن الصف الأول ما استطعت إلى ذلك سبيلا. عود نفسك ألا تفوتك تكبيرة الإحرام، وإن فاتتك يوم لا تفوتك اليوم الثاني. أما طالب علم ما شاء الله يحفظ القرآن، يخطب، يحاضر، وكل يوم هو يأتي بتكبيرة الإحرام في الركعة الرابعة أو حتى في الركعة الثانية، أخي ما هكذا أمرنا؟ لأننا نرى هذا الأمر قد يحصل في كثير من المراكز، فيحتاج أن نعالجه. لماذا لا نكون نحن من أوائل من يدخل المسجد ونحرص على الصف الأول، ونأخذ قسطا من قيام الليل، ونحرص على صلاة الضحى، ونحرص على أذكار الصباح والمساء؟ والله أن بعض العوام يعني مسكين يقرأ الأذكار من الجوال، وأنت ربما تحفظها، قد من الله عليك برياض الصالحين أو بحفظ كثير منها، يعني تبخل على نفسك بقراءتها، مع أن قراءة الأذكار جميعها لا تأخذ 10 دقائق. أذكار الصباح وأما أذكار المساء ربما لا تأخذ 5 دقائق تقريبا تزيد تنقص. الشاهد أن الإنسان يكون عاملا بعلمه، فإذا عملنا بالعلم والله كان أبلغ في الدعوة من أن نقوم نخطب ونبكي الناس. يعني عندك صدق في الحديث، عندك سماحة في البيع، عندك عدم غش، عندك بر للوالدين، عندك صلة للأرحام. كثير منا ربما يقصر في حق والديه مع أن هذا من أوجب الواجبات بعد التوحيد وأركان الإسلام، فإن الله عز وجل قد قرن حق الوالدين بحقه. بينما لو كنت طائعا لأبويك بارا بهما سيقول الجار انظر إلى ابن فلان كيف هو بسبب طلبه للعلم، اذهب واطلب العلم. فالشاهد أن الدعوة بلسان الحال أبلغ من الدعوة بلسان المقال. كثير من الناس أسلموا حين رأوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الخلق وغير ذلك، وكانوا يحبونه ويعظمونه بعد ذلك ويعزرونه ويوقرونه، كما في قصة ماذا ثمامة بن أثال جاء مشركا ولا أحد أبغض إلي منك ولا دين أبغض إلي من دينك ولا بلد أبغض إلي من بلدك. 3 أيام في المسجد لما رأى من سماحة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به يقول والله يا رسول الله لا أحد أحب إلي منك ولا دين أحب إلي من دينك ولا بلد أحب إلي من بلدك. فالدعوة بالأفعال أثرها بليغ، وهكذا آداب كثيرة ينبغي للطالب أن يحرص عليها، جملتها في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالسلف الصالحين، جملتها التوبة النصوح من كل تقصير. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. جملتها الاستغفار، لأن الإنسان بين 3 أمور: فعل مأمور، ترك محظور، صبر على مقدور. أكثرنا لا يفعل المأمور على وجه المطلوب، قد يقع عنده تقصير. أكثرنا قد يقع في المنهي عنه. أكثرنا قد لا يصبر على المقدور. فإذا نحتاج إلى الأمر الرابع وهو الاستغفار، لعل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يوفقنا. أيها الأخوة، النصيحة الأخيرة في هذا المجلس أنكم تستغلون وجود هذه الدار المباركة ووجود هذا الشيخ بين أظهركم، وأن تستفيدوا وتستفيدوا وتستفيدوا. والإنسان يعرف قدر شيخه وما له من الفضل والمنزلة وما امتن الله عليه بهذا الخير، فإن الإنسان إذا علم ذلك استفاد. وربما كان هذه المعاملة أدعى إلى الاستفادة منه بعد ذلك. جاء عن عمر بن الخطاب كما في الشريعة لا جري: تواضعوا للعلم وتواضعوا لمن تتعلمون منه وليتواضع لكم من تعلمونهم. الأثر بمعنى في كلام أطول من هذا. الشاهد أن الإنسان يجب عليه أن يتواضع لشيخه بدون تقليد بدون غلو، لكن التواضع مطلوب، لأن التواضع هو الذي يحملك على الحضور، هو الذي يحملك على ملازمة الدرس، هو الذي يحملك بعد توفيق الله هذا كله يعني على الاستمرار في الخير. حتى وإن كان شيخك يعني ربما دون غيره في العلم، لكن ما دام شيخا فهو نافع، وما اختاره الله ومكنه الله إلا لخير فيه. نؤمل ونرجو. وأهل السنة كلهم على خير، عندهم خير، العلماء عندهم خير، وطلاب العلم عندهم خير، والبادئ عنده خير حتى في عقيدته في استقامته في محبته لدين الله. ليس معنى هذا أننا نزهد من أخواننا أو نقول فلان أنقص أو فلان أزيد، لا، لكن من باب أن نعرف فضل المشائخ، فضل العلماء، لأن ذلك أدعى إلى الاستفادة منهم والاحترام لهم والتوقير لهم والدعاء لهم والتعاون معهم والمناصرة والتناصر. يد واحدة لا تصفق، يد واحدة لا تصفق. والإنسان ربما يقول إيش فائدة هذه اليد، فإذا من كسرت علم أنه لا يستطيع أن يعمل شيء بهذه اليد. لما انكسرت يدي هذه ما كنت أستطيع أتعمم، أحتاج إلى من يعينني على العمامة ومن يعينني على القيام، بينما هي شمال قد تقول ما مش حاجة بها. فاليد وحدها لا تصفق، والشيخ بطلابه والطلاب بشيخهم لابد من التعاون، والشيخ للطلاب مثل الأب للبيت، يفرح بالطالب النجيب، وكذلك الطالب يفرح بشيخه. ووالله أننا نفرح باستفادتهم أكثر من فرحنا بأمور الدنيا. وعند أن ترى الطالب المقبل على العلم والعبادة سبحان الله ترجو خيره وتؤمل نفعه. وها هم أولاهم الأولاد الحقيقيين، علم الرجل ولده المخلد، فنحن والله نؤمل في طلابنا ربما أكثر من بعض أبنائنا، إلا إذا وفقهم الله للعلم، وإلا إذا لم يوفقوا للعلم حالهم كحال عوام. تعرفون قصة ذاك؟ قالوا كان أب رجل معه مكتبة، كان طالب علم وعنده خير معه مكتبة، جاء له أبناء بعد موته، أولاد مساكين ما هم حول العلم، جهال، جعلوا يبيعون الكتب، والناس يذهبون يأخذون منهم كتاب وهذا كتاب. رجع واحد وصل قال بقي معك من الكتب أبيك شيء؟ قال نعم. قال ما هو؟ قال الفانوس المخيط. الفانوس المخيط ما يعرف حتى اسم الكتاب، وإذا به القاموس المحيط. فمحبتنا لطلابنا أكثر من محبتنا لأبنائنا، وخوفنا على طلابنا أكثر من خوفنا على غيرهم. وأبناؤنا نسعى في إصلاحهم، والله أني أتمنى أن يكون أبنائي أعلم مني وأعلم من كل العلماء، لكن أحيانا ابنك ربما يواتيك، ربما يواتيك، فيكون ولدك الذي ترجو خيره هو طالب العلم. الشيخ مقبل رحمه الله قال الشيخ حماد الأنصاري إمام ضيعه طلابه، ضيعه طلابه. والشيخ مقبل إمام نقولها، نفعه الله بطلابه. انظر أين ذهبت؟ قال شيخنا مقبل رحمه الله، وهذا ترجيح شيخنا مقبل رحمه الله، وبهذا قال شيخنا مقبل رحمه الله. حتى في الصومال من ذهب إلى اليمن ورجع من طلاب العلم يقولون ذهب عند مقبل ورجع عند مقبل، إلى الآن فلان ذهب عند مقبل، فلان رجع من عند مقبل. فطلاب العلم لهم أثر على شيخهم في نشر علمه ونشر خيره ونشر الدعوة. فاستفيدوا بارك الله فيكم، وأنتم والله في مكان تقبطون عليه، وسررنا جدا حين رأيناه، وانشرحت صدورنا حين رأينا هذه الوجوه الطيبة المتوضئة النيرة بالسنة التي نرجو لها الرفعة في الدارين. بارك الله فيكم، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. ولعلي قد أطلت، لكن هذه نصائح وتوجيهات نحتاجها جميعا، والحمد لله رب العالمين.